بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. اليوم نبدأ في كتاب الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا الحديث كما ترون رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح فيه كلام لكنه صحيح. وهذا الحديث يبين فضل المحافظة على الصلوات وخطر عدم المحافظة. والمقصود بعدم المحافظة ليس الترك، بل التهاون، بمعنى أنه لا يصلي في الوقت، يؤخرها إلى آخر الوقت أو إلى بعد الوقت ثم يصلي. وهذا الحديث احتج به جماعة من أهل العلم على عدم تكفير تارك الصلاة، ولعله من أقوى ما احتجوا به، لأن حججهم الأخرى أكثرها إما عمومات مخصصة، وإما أحاديث مقيدة بما لا بد معه من الصلاة، وإما نصوص خارج محل النزاع. وشيخ الإسلام رحمه الله انتصر في كتبه في مواضع انتصر إلى القول بتكفير تارك الصلاة، وأجاب عن هذا الحديث كما في المجلد السابع من مجموع الفتاوى صفحة 615، قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من ترك. من الذي يدخل تحت المشيئة؟ الذي لم يحافظ، وليس الذي يترك. قال: ونفس المحافظة، يعني هذا اللفظ نفس المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ أو من لم يصلي، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. وقال قبلها بقليل: وعدم المحافظة عليها يكون مع فعلها، يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهذا استدلال جميل، أن هذه الآية نزلت في الأمر بالمحافظة وقد فعلوا الصلاة لا أنهم تركوها. وسيأتي الكلام على حكم تارك الصلاة بعد قليل. يقول المؤلف رحمه الله: فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ. الصلوات الخمس واجبة، يعني أن غيرها لا يجب، فالوتر لا يجب عند جمهور الفقهاء. فالصلوات الخمس واجبة، والصلوات الخمس يدخل فيها الجمعة وإن كانت فريضة مستقلة، الجمعة ليست ظهرا، فالصلوات الخمس مع الجمعة واجبة على كل مسلم، فلا تجب على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب بها، لا يطالب بفعلها حال كفره، ولا يؤمر بقضائها بعد إسلامه، لكن كما سبق يحاسب عليها وعلى كفره، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الراجح. ومعنى مخاطبون بفروع الشريعة أنهم يحاسبون على التقصير فيها، ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين، ويعذبون إن اقترفوا الحرام. لكن لو أن الكافر صلى حال كفره لم تنفعه ولم تقبل منه صلاته. واجبة على كل مسلم عاقل بالغ، فالعاقل تجب عليه الصلاة، وأما المجنون فلا تجب عليه ولا يؤمر بقضائها المجنون. وأما المغمى عليه، لو أغمي على إنسان أو تناول مخدرا أو بنجا في عملية مثلا، فإذا أفاق هل يؤمر بقضاء الصلاة أو لا يؤمر؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم لتردد المغمى عليه بين أن يلحق بالمجنون وبين أن يلحق بالنائم. فمن ألحقه بالمجنون وقال هذا قد زال عقله لم يأمره بالقضاء، ومن ألحقه بالنائم فتعلمون أن النائم يؤمر بقضاء الصلاة إذا استيقظ. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله يتوسط في هذه المسألة ويقول الأصل أنه لا يقضي، لكن احتياطا إذا كان الإغماء لمدة 3 أيام فإنه يقضي ما فات، وإذا أغمي عليه أكثر من ذلك فإنه لا يقضي لما فيه من المشقة. وأما من أزال عقله بتناول شيء محرم كالسكر مثلا فهذا يؤمر بالقضاء، يؤمر بالقضاء. الكلام في من أغمي عليه وفي من تناول دواء أو بنجا لحاجة، وينبغي للطبيب أن يراعي هذه القضية قبل أن يعطي البنج لمريضه أو قبل أن يجري العملية، ينبغي أن يكون ناصحا وأن يبين قضية الصلاة وأهميتها، وأن يذكر المريض بالصلاة قبل إجراء العملية أو بالجمع بين الصلاتين إن جاز الجمع. هذا المغمى عليه الراجح والله أعلم أنه زال عقله فلا يؤمر بالقضاء، لكن الأحوط كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقضي إذا كانت صلوات يسيرة لا تزيد عن 3 أيام. قال إلا الحائض عاقل بالغ، فالصبي لا تجب عليه الصلاة ولكن يؤمر بالصلاة إذا بلغ أو إذا أتم 7 سنين حتى يعتاد عليها، ويضرب لعشر كما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم. إلا الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض وإن كانت مسلمة وإن كانت عاقلة مكلفة، إلا أنها لا تجب عليها الصلاة بل يحرم عليها فعل الصلاة ولا تؤمر بقضائها، وكذلك النفساء كما سبق معنا في باب الحيض. فمن جحد وجوبها، من جحد وجوب الصلاة لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. يعني حديث العهد بالإسلام أو الناشئ في بلاد بعيدة قد يجهل وجوب الصلاة فينكرها ويقول لا تجب الصلاة علينا أو على المسلمين أو الصلاة ليست واجبة، فهذا يعرف حكم الصلاة، فإن استمر على الجحد كان كافرا بإجماع أهل العلم. وإن جحدها عنادا، عنادا أي بعد أن علم حكمها، عنادا المؤلف جعل ذلك مقابل جهلا، جحدها عنادا أي بعد أن علم وجوبها كفر، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، وهي قاعدة مضطردة في من جحد معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، لأن جحده يكون تكذيبا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، الأوقات التي حددها الشارع للصلوات كما سيأتي معنا، فلا يحل تأخير الصلاة عن وقتها لأن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في مواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم. وابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له كنا لنرى ذلك إلا الترك، قال لو تركوها لكفر. وإنما المقصود تضييعها، الإهمال والتهاون فيها وتأخيرها عن وقتها. فلا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، وهذا مجمع عليه أيضا، إلا لناو جمعها. فمن نوى جمع الظهر مع العصر جمع تأخير فإنه يباح له تأخير صلاة الظهر ولا يعتبر آثما، لأن وقت الصلاتين المجموعتين يصير وقتا واحدا. فهذا الذي ينوي جمع التأخير فهذا معذور ومرخص له إن كان ممن يباح له الجمع. وسيأتي معنا من يباح لهم الجمع: المسافر، والجمع في المطر، والجمع لأجل المرض والخوف وغير ذلك. إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها. طبعا مسألة الجمع فيها نوازل كثيرة وفيها مسائل، سيأتي المسألة في بابها إن شاء الله. لكن باختصار إن الأصل هو أداء الصلاة في وقتها ما لم يلحق بالإنسان حرج أو مشقة معتبرة. يعني إذا كان مسافرا فهذا واضح، وإذا كان مقيما وصحيحا وليس هناك مطر فإن الأصل ألا يجمع إلا أن ينزل به حرج أو مشقة. الفقهاء خاصة الحنابلة هم أوسع الناس في باب الجمع، ولهذا يقولون يجوز الجمع لمن خاف على معيشته أو خاف على ماله، وسنضرب الأمثلة لذلك. فبالنسبة للطالب إذا كانت القضية مثلا متعلقة بالامتحان فنحن نجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا كان خروجه في وقت الصلاة سيضره، كما لو كان الامتحان يبدأ قبل صلاة الظهر وينتهي بعد صلاة العصر بمدة وكان خروجه لصلاة الظهر يضره فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين جمع تأخير، أو قد تعكس المسألة ويكون الأفضل له أن يجمع جمع تقديم. وأما المحاضرات العادية فإنه ينبغي للمسلم أن يحتاط في هذا الأمر وأن لا يجمع وأن يصر على أداء الصلاة وأن يتكاتف الطلبة جميعا على المطالبة بأداء الصلاة في وقتها. فإذا فعلوا ذلك ولم يستجب لهم وأعذروا إلى الله عز وجل، وهذا الشرط لا بد منه، ثم كان هناك ضرر معتبر على الطالب إن خرج كأن يسجل أنه غائب أو تنقص درجاته أو يخصم في تقديره، فهذا إن شاء الله مما يبيح له الجمع. لكن المشكلة هو التهاون، يعني أنه يجمع ثم لا يسعى المسلمون إلى تغيير الوضع الخطأ. هذا من الأوضاع الخاطئة، أن يكون في بلاد المسلمين أن تضيع الصلاة بسبب العلم. الصلاة هي أعظم الفرائض. وأرجو أن أخر الأسئلة إلى النهاية. أو مشتغل بشرطها. مشتغل بشرطها من شروط الصلاة كما تعلمون ستر العورة، من شروط الصلاة الطهارة. فهذا إنسان مشتغل بشرط الصلاة، رجل عريان وليس عنده ثوب إلا شيء مقطع مثلا سيخيطه، أو ثوب دايس يريد أن يغسله، فلو اشتغل بغسله أو بخياطته خرج الوقت. فهنا يقول المؤلف هنا يعذر في تأخير الصلاة عن وقتها لأنه مشتغل بشرط الصلاة، بشرط صحة الصلاة. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الآخر أنه يحافظ على الوقت ولو ضيع شرط الصلاة، ولو صلى عريانا ولو صلى بثوب نجس، لأن الوقت مقدم. وهذا ذهب إليه كثير من أهل العلم أنه لا يشتغل بشرطها بل يصلي. وسبق معنا مسألة وهي في حق النائم، أن النائم معذور، فإذا استيقظ قبل الوقت بقليل قلنا إن الوقت في حقه متسع، فهذا عندنا فيه عذر بالنص بخلاف هذه المسألة. قال: فإن تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. ويقتل كفرا وردة في مذهب الإمام أحمد. فتارك الصلاة تهاونا أي ليس جحودا ولا إنكارا يكفر ويقتل، لكن قبل أن يقتل يستتيبه الإمام أو نائبه أو الجهة المسؤولة، تستتيبه ثلاثة أيام. ثلاثا أي ثلاثة أيام تعرض عليه الصلاة وتزال عنه الشبهة. وإن تاب وإلا قتل. والمذهب يقول إنه يكفر إذا ترك صلاة واحدة حتى تضايق وقت الثانية. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن صلاة الظهر مثلا تركها حتى أذن العصر، فيحتمل أنه سيقضيها فلا يكفرونه، فإن استمر تاركا لصلاة الظهر حتى تضايق وقت العصر وأصبح لا يتسع للظهر والعصر معا، هذا دليل على إصراره واستمراره على الترك، فيكفر حينئذ. فيكفر حينئذ. والمذهب أنه لا يكفر ولا يقتل حتى يدعوه إمام أو نائبه. وذهب جماعة من الأصحاب أصحاب الإمام أحمد، وقولهم هو الأقوى، أنه لا يشترط دعوة الإمام أو نائبه، لأن النصوص الصحيحة الدالة على تكفير تارك الصلاة لم تشترط هذا الشرط، إنما دعوة الإمام أو نائبه يستفاد منها قضية القتل بعد الاستتابة. وأما حكم الكفر فإنه يلزم هذا الإنسان المتهاون. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن الإنسان لو ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها أنه كافر. وقد قال ابن حزم: روينا عن 17 صحابيا أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها أنه كافر، عياذا بالله من ذلك. واللجنة الدائمة وعلى رأسها الشيخ ابن باز رحمه الله كانوا يفتون بتكفير تارك الصلاة الواحدة. قد سئلوا مثلا عن قوم ذهبوا في رحلة فمع يقظتهم وانتباههم تركوا الصلاة حتى خرج وقتها، فحكموا بردتهم وأن عليهم مراجعة الإسلام. وذهب الشيخ العثيمين رحمه الله موافقة لشيخ الإسلام أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق، إذا كان يترك الصلاة تركا مطلقا ليس يصلي ويترك. وعلى كل، فهذه المسألة مسألة مهمة لأنها تتعلق بفهم مجموعة من النصوص الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، كقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكما سمعتم فإن المروي عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هو تكفير تارك الصلاة، وحسب علمي لم يصح عن واحد من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خالف في هذا الحكم. ولهذا فقد قال، فقد أثبت الإجماع على هذه المسألة إجماع الصحابة جمع من أهل العلم. قد حكى إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبو هريرة والحسن وعبد الله بن شقيق، ثم حكاه عن الفقهاء أيوب السختياني رحمه الله وقال ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه، وحكى إجماع الصحابة الإمام إسحاق بن راهوية كما نقل عنه تلميذه الإمام الحافظ المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وحكى هذا الإجماع باللفظ الصريح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على عمدة الفقه، وهو شرح للأسف لم يكتمل، وهو شرح عظيم مفيد وجد منه جزء في الصلاة وجزء من الطهارة وجزآن في الحج. فشيخ الإسلام لما ذكر هذه المسألة قال الرواية عن أحمد بتكفير تارك الصلاة قال دل عليها الكتاب والسنة، فذكر الأدلة ثم قال ولأنه إجماع الصحابة، إجماع الصحابة، ثم ساق مستنده في الإجماع من كلام عمر رضي الله عنه عند وفاته لما قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وكان هذا بمجمع الصحابة رضي الله عنهم. وعبد الله بن شقيق وهو من التابعين الفضلاء يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون عملا تركوه كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي بإسناد صحيح. والذين خالفوا في هذه المسألة حملوا الأحاديث على أنها كفر دون كفر، وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذا الحمل من 9 أوجه، انظرها في شرح العمدة له كلام مهم. أجاب عن قول بعض الفقهاء إن هذه الأحاديث يراد بها كفر دون كفر أو كفر النعمة من 9 أوجه، ثم هذا الإجماع حكاه العلامة الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم يحكون إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. ولا غرابة في أن تكون المسألة مجمعا عليها بين الصحابة ثم يخالف من يخالف من الفقهاء، ولهذا نظائر كثيرة، مع أنه لم ينقل بنقل بسند أو بنقل صريح عن مالك أو الشافعي رحمهم الله لم ينقل عن واحد منهما نقل صريح في عدم تكفير الصلاة، لم ينقل عن واحد منهما، إنما أهل مذهبيهما يحكون ذلك عنهما. وقد ألفت مؤلفات كثيرة في هذه المسألة فلتراجع. يقول المؤلف رحمه الله باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد ولا لصلاة الكسوف، والمقصود بالصلوات الخمس يدخل فيها الجمعة كما سبق. للرجال دون النساء، وقوله للرجال يدل على الجمع، أي الأذان والإقامة مشروعان لجماعة من الرجال، والصواب أن الفرد يشرع له كذلك الأذان ويثاب عليه. دون النساء، فالنساء لا يشرع لهن الأذان، وهل يشرع لهن الإقامة؟ الأظهر والله أعلم أنه يشرع لهن الإقامة ما دام أن صوتها لن يصل إلى الرجال. والأذان 15 كلمة، 15 كلمة، هذا مبني على فتح الجزئين كما هو معلوم، والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. 15 كلمة نحن نقول أولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهذه أربع جمل، ثم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أيضا 4، فهذه 8، ثم حي على الصلاة 10، وحي على الفلاح 2، 12، ثم الله أكبر الله أكبر، فهذه 14 جملة، ثم لا إله إلا الله هذه 15 جملة لا ترجيع فيها. يشير طبعا هذه الصيغة من الأذان ثابتة في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وهو الذي رأى رؤيا الأذان. الأذان 15 جملة بلا ترجيع، والترجيع المقصود به أنه قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله يقول في سره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته وكذلك أشهد أن محمد رسول الله يقولها في سره. فلو أضفنا الترجيع فهذه 4 جمل، فيكون الأذان كم؟ يكون 19، يكون 19 جملة، 19 جملة. ومالك رحمه الله يقول بالترجيع لكن يجعل التكبير في البداية مرتين فقط، الله أكبر الله أكبر ثم يبدأ في الترجيع، فيكون الأذان عنده كم؟ 17 جملة. والشافعي رحمه الله يقول بالترجيع مع جعل التكبير 4، وهذه كلها صيغ صحيحة. والأفضل عند تنوع السنن كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان يأتي بهذا مرة وبهذا مرة ما لم تكن هناك مفسدة أو فتنة عند العامة مثلا. فالأذان يصح أن يكون 15 جملة كما هو مذهب أحمد ويصح أبي حنيفة، ويصح أن يكون 17 جملة كما هو مذهب مالك، ويصح أن يكون 19 جملة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. والإقامة 11 كلمة لو حسبتها ستجد أنها، والكلمة المقصود بها الجملة، وكلمة بها كلام قد يؤم، مراد بالكلمة الكلام الجملة. وأيضا ثبتت الإقامة 15 جملة كالأذان، وثبتت الإقامة 9 جمل فقط، وكل ذلك صحيح. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا على الوقت، لا يضيع ولا يفرط، وأمينا على عورات الناس. وهذا قديما كان المؤذن يصعد إلى مكان عال فربما أشرف على البيوت، فيشترط ويستحب أن يكون أمينا حتى لا يطلع ولا ينظر إلى عورات الناس في بيوتهم. ينبغي أن يكون أمينا صيتا أي جهوري الصوت، عالي الصوت، وقيل حسن الصوت، والأمران مطلوبان، أن يكون قوي الصوت حتى يسمع وأن يكون حسن الصوت. عالما بالأوقات بالمفهوم الشرعي كما سيأتي معنا، أن الظهر عند زوال الشمس، وأن العصر عند مصير ظل الشيء كمثله بعد فيء الزوال، وأن المغرب إذا وجبت الشمس. ولا حرج أن يعتمد المؤذن على غيره كما لو اعتمد على التقويم أو على الساعة أو على إخبار مخبر، فإن ابن مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فيعتمد على رؤيته غيره. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، وهذا محل إجماع، يستحب أن يؤذن قائما. وهذا يعني أنه لو أذن جالسا صح أذانه عند جمهور الفقهاء، ومتطهرا، وهذا يعني أنه لو أذن محدثا حدثا أصغر فإن أذانه صحيح، وكذلك لو كان جلبا فإن أذانه صحيح. لكن هل يجوز للجلب أن يدخل المسجد؟ نعم، إذا احتاج الجنب أن يدخل ليؤذن وهو جنب فإنه يتوضأ ليخفف الجنابة ويدخل المسجد. قد سبق معنا أن الجنب لا يلبث في المسجد بغير وضوء، فيتوضأ ويدخل يؤذن ثم يرجع ويغتسل ليستعد للصلاة. يستحب أن يؤذن قائما متطهرا استحبابا على موضع عال حتى يسمع الناس. وأما الآن في الأذان في هذه الميكروفونات لا تحتاج إلى المكان المرتفع مستقبل القبلة، وهذا الشأن في جميع العبادات كما ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه يستحب أن يتوجه الإنسان في عبادته إلى القبلة، وهذا حكي فيه إجماع بالنسبة للأذان استحباب أن يكون الأذان إلى القبلة. وجاء في إحدى الروايات رواية حديث عبد الله بن زيد في رؤيا المنام أنه رأى الملك الذي علمه الأذان رآه استقبل القبلة وأذن. قال فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. الحيعلة أي قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. يستحب إذا بلغ الحيعلة أن يلتفت يمينا وشمالا، والمذهب يقولون أنه يلتفت حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت حي على الصلاة شمالا. وظاهر السنة كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ظاهر السنة أنه يلتفت يمينا فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح عفوا يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح مرتين. فالمؤلف كلامه وغيره من الحنابلة يقولون يلتفت في الحيعلتين، يعني في حي على الصلاة يلتفت يمينا وشمالا. ظاهر السنة أن حي على الصلاة يلتفت فيها يمينا في المرتين ثم يلتفت شمالا في حي على الفلاح في المرتين. ولا يزيل قدميه أي عند الالتفات لا يحرك قدميه إنما يحرك عنقه ورأسه. وفي أيامنا هذه مع استعمال الميكروفون رأى بعض أهل العلم أنه لا يستحب أن يتحول يمينا وشمالا لأن هذا سيضعف صوته، فإن استطاع أن يبقى على صوته ويلتفت فهذا أفضل. ويجعل إصبعيه في أذنيه، إصبعيه أو إصبعيه، وتعرفون أن الإصبع هذه فيها عشر لغات. أضرب ثلاثة بثلاثة يعني الهمزة فيها ثلاثة، إصبع أصبع أصبع، والباء فيها ثلاثة الكسر والضم والفتح هذه تسعة، والعاشر أصبوع أصبوع هذه عشرة أوجه في إصبع.
الألف والباء
فقط الهمزة والباء مثلثة، الهمزة مثلثة والباء مثلثة. يجعل إصبعيه يلتفت بعنقه وبرقبته ورأسه يعني ومعه شيء من جسده بلا شك، لكن لا يحرك قدميه. ويترسل في الأذان ويحذر في الإقامة. ترسل هو الترتيل والتمهل، يترسل. والحنابلة يختارون أنه يقف على الجمل يعني لا يقول الله أكبر الله أكبر، بل يقول الله أكبر الله أكبر، يقف على الجمل يترسل ويتمهل. وأما الإقامة فيحذر فيها حذر الإسراع وعدم الترسل، وهذا مناسب لأن الأذان يراد به إعلام الناس فيحتاج إلى التمهل وشيء من الوقت حتى يسمعه الناس، بخلاف الإقامة فإن الناس حاضرون. الأصل أن الإقامة هي لمن في المسجد للجماعة الحاضرة. ويحذر الإقامة ويقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة، بعد حيعلة الفلاح يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يقول هذا في أذان الصبح، والمقصود بأذان الصبح الأذان الذي عند الفجر الصادق. فلو كان المؤذن يؤذن أذانين فإن هذه الجملة تقال في الأذان الثاني الذي هو لدخول الوقت حقيقة، دخول وقت الفجر أو الصبح الفجر الصادق. وليس في الأذان الأول كما يتوهم بعض الناس، يقول هذا في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم، أذان الصبح، وأما الذي قبله فلا يسمى أذان الصبح. مرتين بعد الحيعلة، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، أو ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، إلا لها أي إلا نعم صلاة الصبح، أي لا يؤذن قبل دخول الوقت في شيء من الصلوات إلا لصلاة الصبح، فإنه يشرع أن يؤذن لها أذانا أولا قبل الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فيقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، فماذا يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة؟ قال السامع: لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الشارح هنا حديث ابن عمر عند مسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة. ومعنى حي على الصلاة أي أقبل، اسم فعل بمعنى أقبل، حي على الصلاة. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، دخل الجنة. وإذا قال المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، فماذا يقول السامع؟ يقول الصلاة خير من النوم. وأما قول بعضهم صدقت وبررت فلا يصح، يقول مثله لعموم قوله، فقولوا مثل ما يقول، يقول الصلاة خير من النوم. ولم يصح أيضا في الإقامة قول بعضهم: أقامها الله وأدامها. وهل يقول بعد الإقامة: اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ المشروع في الأذان، المشروع بعد سماع الأذان وترديده، أن يقول الإنسان، أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. هل يشرع هذا الدعاء عند الإقامة؟ المذهب أنه يشرع عند الإقامة كما يشرع عند الأذان، ولكن أرجح والله أعلم أن هذا الدعاء لا يشرع عند الإقامة، بل يقال عند الأذان فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب شرائط الصلاة، وهي ستة: أحدها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث، الطهارة شرط لصحة الصلاة. الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وقد مضى ذكرها، أي مضى ذكر الطهارة. الثاني الوقت، الشرط الثاني لصحة الصلاة الوقت، لصحة الصلاة نعم الوقت. فلا تصح الصلاة قبل وقتها إلا في حال الجمع، إلا في حال جمع التقديم، وقل إن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا. قال وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الظهر من زوال الشمس، والمقصود بزوال الشمس أي حركتها عن كبد السماء، إذا زالت عن كبد السماء. فمعلوم أن الشمس إذا خرجت من المشرق فإنها تسير حتى تتعامد، هنا هي في كبد السماء، في كبد السماء. إلى الآن لم يدخل وقت الظهر، فإذا زالت وتحركت قليلا فهذا هو الزوال، زالت عن وسط أو كبد السماء. وهذا الزوال يعني بعض المعبر هو يقولون زيادة الظل بعد تناهي قصره، يعني إذا أردت أن تضبط وتعرف هل الشمس زالت فعلا عن كبد السماء أو لا، فأنت تتابع الظل، فإن الظل يكون كبيرا ثم إذا أوشكت الشمس أن تتعامد فإن الظل يصغر جدا، فإذا وصل إلى مرحلة أنه صغير ثم بدأ في الزيادة، زيادة الظل بعد تناهي قصره، فزيادته تعني أن الشمس قد زالت عن كبد السماء. ومن هذا نفهم أيضا، لأنه سنحتاجه عما قريب، نفهم أن الشمس عندما تزول هناك ظل للزوال، هناك ظل للزوال، قد يكون الظل نحو 20 سنتي مثلا أو أكثر أو أقل بحسب الفصول، لأن الظل صغر ولم يعدم ثم بدأ في الزيادة، هنا زالت الشمس، وهنا عندنا ما يسمى بظل الزوال، سنستفيد منه بتحديد وقت العصر. ظل الزوال الظل الذي زالت عليه الشمس، وعرفنا الزوال ببداية زيادة الظل بعد تناهي قصره. طيب، فيقول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو بداية وقت العصر. والمؤلف اختصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، أو سوى ظل الزوال، أو الظل الذي زالت عليه الشمس. هذا سيحتاج إلى شيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم.